من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الأمر الثالث من الأمور التي تترتب على المقبوض بالعقد الفاسد ما يرتبط بضمان المنافع، والمنافع الثابتة للمقبوض بالعقد الفاسد تصنف إلى صنفين. الصنف الأول المنافع التي تفوت بالاستيفاء، كما لو اشترى دارا بعقد فاسد ثم انتفع بها بالسكنة، وكما لو اشترى جارية بالعقد الفاسد ثم أولدها. الصنف الثاني المنافع التي تفوت بمرور الوقت، كما لو اشترى دارا بالعقد الفاسد ولم ينتفع منه إلى مضي وقت ما، في هذا الوقت المنفعة فاتت على صاحب الدار لكن الفوات لم يحصل باستيفاء المشتري لهذه المنفعة. الكلام فعلا في الصنف الأول. ذهب المشهور إلى أن هذا الصنف من المنافع مضمون على المشتري، بل يظهر من صاحب السرائر رحمة الله عليه أن المسألة محل اتفاق بين الفقهاء، حيث إنه يرحمكم الله تقدم منه سابقا وجعل المقبوض بالعقد الفاسد بمنزلة المغصوب، والحال أن الفقهاء اتفقوا صراحة على أن الغاصب يضمن المنافع المستوفاة. واضح كيفية استفادة الإجماع؟ ابن إدريس صرح أن المقبوض بالعقد الفاسد مثل الغاصب، مثل الغصب. والحال أن الفقهاء اتفقوا أنه في مورد الغصب المنافع المستوفاة حتما مضمون، ولم يظهر من أحد خلاف في المسألة سوى ما صرح به ابن حمزة في الوسيلة، لكن لا على وجه الإطلاق، بل في خصوص كون المقبوض بالعقد الفاسد قد استوفيت منافعه مع جهل المتعاقدين بالفساد. في خصوص صورة الجهل ذهب إلى القول بعدم ضمان المنافع المستوفاة. واضح فكلامه غير مطلق. وعليه ففي المسألة قولان: الأول الضمان مطلقا جهلا بالفساد أم علم أحدهما، مطلقا يضمن. والثاني عدم الضمان في صورة الجهل. أما القول الأول فاستدل له الفقهاء بقوله صلى الله عليه وآله: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه. تقريب الاستدلال يتوقف على إثبات صدق المال على المنفعة، وإلا لو لم يصدق المال على المنفعة لكان من التمسك بالعام في غير موضوعه، لا في الشبهة الموضوعية بل في غير موضوعه. لو قلنا بأن المنفعة ليست مالا فلا يمكن أن نتمسك بلا يحل مال امرئ، لأن هذه القاعدة واردة في المال والمنفعة ليست مالا، فيكون من التمسك بالعام في غير موضوعه. أو شككنا في صدق المال على المنفعة فإنه يكون من التمسك بالعام في الشبهة ماذا؟ لا، في الشبهة المفهومية للدليل. لأن هنا أنت تصورت الشبهة تتصور شبهة مفهومية، أنه نحن نشك في مفهوم المال هل يصدق على المنفعة أو لا يصدق على المنفعة، لا أننا نحرز معنى المال ونشك في أن المنفعة من مصادقه. المصنف رحمة الله عليه يستدل على كون المنفع مالا بوجهين. الوجه الأول أنه يصح جعل المنفعة ثمنا في البيع، والحال أن البيع عبارة عن مبادلة مال بمال، فلو لم يكن المال صادقا على المنفعة لما صدق على صورة جعل المنفعة ثمنا أنها بيع. واضح الكلام؟ لكون البيع مبادلة مال بمال، هذا مبادلة مال بمنفعة. إذا لم تكن المنفعة مالا فلا يصدق أنه مبادلة مال بمال. الوجه الثاني أن المنفعة بالاتفاق يصح وقوعها صداقا ومهرا، بل ورد في ذلك بعض الأخبار. والحال أن المهر من الأموال مما يتمول به، بل يمكن القول إن وراء هذين الوجهين وجه آخر هو الدليل الأصلي، فإن المال والمالية عند العرف والعقلاء هي ما تنشأ من رغبة العقلاء في الشيء، فعندما يرغبون في شيء أعم من كونه عينا وذاتا أو منفعة واستفادة، يكتسب ذلك الشيء المالية، فالمنافع يصدق عليها المال. هذا هو الدليل، ولذا صح وقوعها مهرا وثمنا في البيع. واضح الكلام؟ هذا هو دليل القول الأول. أما القول الثاني الظاهر من ابن حمزة رحمة الله عليه، فاحتج له بالنبوي الوارد عن ابن جمهور الإحسائي ناسبا له إلى النبي صلى الله عليه وآله، وهو قوله الخراج بالضمان. ومع قطع النظر عن المناقشة السندية في هذا النص المروي في عوالي اللآلي لإمكان أن نجبر ضعف السند عن طريق استفادة هذا المضمون من نصوص كثيرة، كما هو الحال في الروايات الواردة للاستشهاد على كون منفعة المبيع في زمان الخيار للمشتري، كقوله عليه السلام: ألا ترى أنها لو أحرقت كانت من مال المشتري، فإن الإمام عليه السلام استدل على كون منفعة المبيع للمشتري بكون المشتري ضامنا للمبيع لو تلف، بمعنى أنه يتلف من أين؟ من كيسه. وغير ذلك من النصوص الكثيرة والتي لا تخلو عن صحة بعضها، فلا وجه بعد ذلك للمناقشة في سند هذا النص الوارد عن الإحساء. أما ارتباط تلك النصوص بنص الإحساء فباعتبار أن مفاد الحديث سواء حملنا الباء في قوله بالضمان على السببية نظير قوله تعالى بذنوبهم أغرقوا، أي ماذا؟ بسبب ذنوبهم، أم حملناها على المعاوضة كما هو الأكثر في موارد المعاملات حيث تدل على المقابلة والبدلية، فإنه على كل تقدير يكون معنى الحديث أن خراج العين ومنافعها تكون لضامن أصل العين، بلا فرق بين السببية والمقابل. فكما أن المشتري بالعقد الصحيح تثبت له منافع العين لكونه هو الضامن للعين، فكذلك
في كل عقد يثبت على المشتري ضمان العين. وحينئذ ففيما نحن فيه لو اشترى شخص دارا بعقد فاسد وسكنها فإنه في هذه الصورة ينبغي القول بعدم الضمان، وليس ذلك إلا لأنه في صورة الجهل كما هو المفروض عند ابن حمزة قد أقدم على تقبل الخراج والمنافع مجانا لا على وجه الضمان، لأنه بحسب الفرض كان جاهلا بفساد المعاملة فأقدم على الاستفادة من سكن الدار مجانا لا على وجه التضمين. فبالتالي ليس عليه ضمان ما يستوفيه من المنفعة للعين المقبوضة بالعقد الفاسد. هذا تمام ما يمكن أن يقال في توجيه دليل ابن حمزة سندا ودلالتان. المصنف رحمة الله عليه لا يرتضي هذا الاستدلال، ويفرق بين صورتين. الصورة الأولى فلنسميها الضمان المعاوضي أو الضمان بالمسمى، والصورة الثانية فلنسميها الضمان القهري. فالأولى كما في موارد العقد الصحيح، فإن المشتري بالعقد الصحيح لم يضمن المنافع، لأن المنافع في مقابل ضمانه لأي شيء؟ للعين.
فمن كان عليه الغنم بالنسبة للعين، فمن كان عليه الغرم بالنسبة للعين فله الغنم بالنسبة للمنفعة. أما الصورة الثانية فيمكن أن نمثل عليها في غير موردنا بمثالين. الأول المضمون بالسوم، كما لو كنت أساوم البائع على سلعة لشرائها وفي وقت المساومة تلفت السلعة في يدي، فإن الفقهاء اتفقوا على ماذا؟ على ضمان السائم للسلعة. والحال أن هذا ليس من الضمان المعاوض وبالمسمى، بل هو ضمان قهري أثبته الشارع بدليله. لا أن المساوم والمساوم أقدما على الضمان بمعين وأمضاه الشارع كما في البيع الصحيح، وإنما هو تضمين قهري بدليله. واضح هذا المثال؟ ما في تضمين معاوضي وبالمسمى، بعد ما لم يحصل بيع، وضعت السلعة في يدي أقلبها لأعرف هل الثمن الذي وضع لها يناسب أو لا، تلفت السلعة في يدي. هذا لا أنه اتفقنا أنا وأنت على الضمان وجاء الشارع وأمضى هذا الاتفاق كما في العقد الصحيح، وإنما هذا أمر قهري ألزمني به الشارع لوجود دليله. المثال الثاني، كما لو تلف المأخوذ بالغصب، فإنهم اتفقوا على ضمان الغاصب مع أنه ليس ضمانا اختياريا من المتعاقدين أمضاه الشارع، بل هو ضمان قهري ثبت بدليله. إذا اتضح الفرق بين الصورتين فما نحن فيه وهو المقبوض بالعقد الفاسد من قبيل الصورة ماذا؟ الثانية. فإن الضمان فيها ليس اختياريا، لفرض أن الشارع حكم
بفساد المعاملة ولم يمضها، وحينئذ يكون القول بالضمان يترقب الدليل الشرعي وهو موجود، وهي قاعدة لا يحل مال امرئ مسلم. والموارد المتقدمة لقاعدة الخراج هي موارد الضمان بالمسمى، والضمان الاختياري، فلا تصلح للوقوف في وجه قاعدة عدم حلية مال امرئ مسلم. في مقامنا لعدم دخول المقام في قاعدة الخراج بالضمان. واضح الإشكال؟ تفت الخراج بالضمان ماذا معناها؟ معناها المنافع في مقابل ضمان العين أو بسبب ضمان العين، فتحل لك المنافع لأنك ضامن للعين. طيب هذا إنما يكون بحسب مواردها في أي نوع من الضمان؟ في الضمان بالمسمى، الضمان الاختياري الذي نقدم عليه ويمضيه الشارع، وما نحن فيه ليس من هذا القبيل، لفرض أن الشارع حكم بماذا؟ بالفساد، فيكون نظير ضمان الغاصب وضمان السائم بأن ضمانه قهري يدور مدار وجود دليل على الضمان، وما نحن فيه يوجد الدليل على الضمان وهي قاعدة لا يحل مال امرئ مسلم كما تقدم. يقول الثالث أنه لو كان للعين المبتاع منفعة استوفاها. إذن البحث الآن في أي منافع؟ في المنافع المستوفات. استوفاها المشتري قبل الرد، لأنه لو استوفاها بعد الرد حتى يكون غصب، هذا واضح أنه يضمن. كان عليه عوض، كان على المشتري عوضها على المشهور، بل ظاهر ما تقدم من السرائر من كونه بمنزلة المغصوب الاتفاق على الحكم. ليه؟ لأن المغصوب يضمن تضمن منافعه المستوفاد بالاتفاق. ويدل عليه عموم قوله عليه السلام لا يحل مال امرئ إلا عن طيب نفسه، بناء على صدق المال على المنفعة. ولذا يجعل ثمنا في البيع وصداقا في النكاح، أي والحال أن البيع مبادلة مال بمال، والمهر لا بد أن يكون مما يتمول به. خلافا للوسيلة فنفي الضمان فنفى عفوا الضمان محتجا بأن الخراج وما يخرج عن العين من المنافع يكون إما في مقابل ضمان الأصل أو بسبب ضمان الأصل، على الخلاف في تفسير الباء كما في النبوي المرسل. وتفسيره أن من ضمن شيئا وأصلا وتقبله لنفسه فخراجه له، فالباء للسببية أو المقابلة. فالمشتري لما أقدم على ضمان المبيع وتقبله على نفسه بتقبيل البائع وتضمينه إياه على أن يكون الخراج له مجانا، فلو استوفاه لا يضمن، لأن ضمانه خلاف المجانية. كان اللازم على ذلك أن خراجه له على تقدير الفساد، كما أن الضمان عليه على تقدير الفساد أيضا. والحاصل أن ضمان العين لا يجتمع مع ضمان الخراج. ليه؟ لأن الاستفادة من الخراج في مقابل ضمان العين، فتكون مجانية. ومرجعه إلى أن الغنيمة والفائدة بإزاء الغرامة، وهذا المعنى يعني لا يناقش أحد في سند هذه الرواية بأنها مرسلة، لأن هذا المعنى موجود في روايات كثيرة وبعضها صحيح السند، مثل قوله عليه السلام في مقام الاستشهاد على كون منفعة المبيع في زمان الخيار للمشتري: ألا ترى أنها لو أحرقت كانت، لو أحرقت العين كانت من مال المشتري، فإذا كانت من مال المشتري بما أنه يغرم فإذا الغنيمة للمنافع تكون له مجانا في مقابل تغريمه لو تلفات. ونحوه ورد في الرهن وغير الرهن، وفيه أن هذا الضمان ليس هو ما أقدم عليه المتبايعان. ليش؟ لأن الشارع لم يمضه، لأن المفروض أن الشارع حكم بالفساد حتى يكون الخراج بإزائه، وإنما هو أمر قهري حكم به الشارع، كما حكم بضمان المقبوض بالصوم والمغصوب. فالمراد بالضمان الذي بإزائه الخراج والانتفاع والغنيمة التزام الشيء على نفسه وتقبله له مع إمضاء الشارع له، وهذا لا يكون إلا في العقد الصحيح. وربما ينتقد، هذا يأتي هذا النقض إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.